أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المبنى الثالث في الاتجاه الأول، وهو الذي يحاول أن يثبت الملازمة بين ما يدرك العقل قبحه وبين حكم الشارع بالحرمة. قلنا بأنه في هذا المبنى الثالث فإنه يفسر حسن العادل بملائمته للقوة العاقلة للإنسان، ويفسر قبح الظلم بمنافرته للقوة العاقلة في الإنسان. هذا هو التفسير. هذا التفسير صحيح أو ليس بصحيح له مقام آخر من البحث، وإنما الكلام أنه بناء على هذا التفسير للحسن والقبح، فهل تثبت الملازمة بين ما يدرك العقل قبحه وبين حكم الشارع بالحرمة أو لا يثبت؟ طبعا هذا المعنى للحسن والقبح لعله يستفاد أيضا من بعض كلمات الفلاسفة، منهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثاني صفحة 115. هناك يقول: وجهازاتنا العاملة للفعل والعمل فقوانا الغاذية أو المولدة للمثل بنزوعها نحو العمل ونفورها عما لا يلائمها. هذا النزوع، هذا الانبعاث، هذا الميل نحو فعل، وذاك النفور وعدم الملائمة من فعل، يكون منشأ لأن يضع لنفسه هذا ينبغي وذاك ماذا لا ينبغي. إذن بناء على هذا المبنى، فهل تثبت الملازمة بين الإدراك العقلي والحكم الشرعي المولوي أو لا تثبت؟ قد يقال بأن ثبوت الحكم الشرعي بناء على هذا المبنى تكون من الواضحات، لأنه بعد أن ثبت بأن حسن الفعل أو قبح الفعل مرجعه إلى الملائم والمنافر، فإن الإنسان إذا أدرك أن شيئا ملائم لذاته ولكمالات ذاته يحصل له الشوق أو لا يحصل، من الواضح أنه يحصل له شوق. وإذا أدرك أن فعلا من الأفعال منافر لذاته، منافر لكمالات ذاته، يحصل له انزجار وبغض وكراهية أو لا يحصل؟ نعم يحصل. فإذا حصل الحب والبغض، الشوق والكراهة، فإنه يتولد منهما إرادة، فإذا تحققت الإرادة عند ذلك يوجد ماذا؟ يوجد الاعتبار الشرعي الذي هو الحكم الشرعي في مقام الثبوت. وقرأنا في محله كما يتذكر الإخوة، أشرنا بالأمس من أن عنصر الاعتبار عنصر تنظيمي في مقام الثبوت للحكم، وإلا حقيقة الحكم تتقوم ماذا؟ بأمرين: الأول إدراك المصلحة، والثاني ماذا؟ الإرادة المتولدة من ذلك الإدراك. الأول إدراك المفسدة، وثانيا الإرادة المنبعثة من ذلك الإدراك. فقد يوجد هناك عنصر ثالث الذي هو الاعتبار التشريعي، وقد لا يوجد أساسا، وإنما المولى مباشرة يخبر عن إرادته، لا أنه يخبر عن حكمه في لوح التشريع. لا، أساسا لا يوجد عنده ماذا؟ لا يوجد عنده أساسا اعتبار، يعني العنصر الثالث. ولكن من يأتي إلى مقام الإثبات يخبر عن ماذا؟ يخبر عن العنصر الثاني، يقول ماذا؟ إنما يريد الله منكم كذا، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ها؟ أو عندما يأتي إلى الحج يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا لا يخبر عن العنصر الثالث، وإنما يخبر عن ماذا؟ عن إرادته. هذه النقطة بعد الإخوة جيدا قرأوها في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، أنه يوجد عندنا ماذا؟ مقام الثبوت للحكم ومقام الإثبات للحكم. مقام الثبوت للحكم ما هو؟ ها؟ المصلحة والإرادة والاعتبار. بس عندما نأتي إلى مقام الإثبات الذي بعد يأتي إما في القرآن وإما على رسول على لسان معصوم النبي أو الإمام، هنا قد هذا مقام الإثبات يتعلق بالعنصر الثالث، فيظهر لي ماذا؟ العنصر الثالث التشريع الذي كان في مقام الثبوت، وقد لا يتعلق بماذا؟ ها؟ بالإرادة مباشرة، لأنه ليس من الضروري أن يتعلق بالحكم والاعتبار التشريعي. وإنما إذن عندما نقرأ في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، هذا مو هو الحكم الشرعي، هذا هو مبرز ماذا؟ للحكم الشرعي على أي الأحوال. بناء على هذا التحليل الذي ذكرناه، قد يقال بأنه بعد أن رجع الحسن والقبح إلى الملائم والمنافر، والملائم والمنافر يتولد منهما إرادة على طبق الملائم وعلى طبق المنافر، عند ذلك بعد ماذا؟ ها؟ الحكم الشرعي يكون ثابتا. إذن ما أدرك العقل حسنه أو ما أدرك العقل قبحه، فإنه يوجد للمولى ماذا؟ ها؟ يوجد للمولى على أساسه حكم شرعي، إما بالوجوب وإما بالحرمة. إلا أنه حتى لو بنينا على هذا المبنى فإن الملازمة غير تامة. التفتوا لهالنكتة، لماذا؟ لماذا أن الملازمة غير تامة حتى على هذا المبنى؟ الجواب هو أن ثبوت حكم شرعي للمولى، طبعا حكم شرعي مولوي، ها، لأنه احنا بحثنا مو في الأحكام الإرشادية الآن، نريد أن نستكشف ماذا؟ حكما شرعيا مولويا تأسيسيا لا إرشاديا. نقول بأنه لا يكفي لتحقق الحكم الشرعي أن تتحقق المصلحة وأن تتحقق ماذا؟ الإرادة، بل لا بد من وجود أمر آخر وراء المصلحة والإرادة. خلي ذهنك جيدا يمي، يعني ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول هناك عنصر ثالث وراء العنصر الأول والثاني؟ الجواب نعم. نريد أن نقول، وهذا ليس خلافا لمبنى الأستاذ الشهيد، ها، مبنى الأستاذ الشهيد هو كذلك، هذا الذي الآن أبينه لكم. صحيح أن الأستاذ الشهيد يرى بأن العنصر الثالث ليس عنصرا ضروريا لثبوت الحكم، وهو الذي يعبر عنه أنه عنصر تنظيمي درج عليه العقلاء، ولكن هناك نقطة يؤكد عليها في أبحاثه الأصولية، هو أن المولى إذا تصدى لإبراز إرادته عند ذلك يتحقق الحكم الشرعي، أما لو لم يتصدى هو لإبراز إرادته فإن الحكم الشرعي يثبت أو لا يثبت؟ يقول لا يثبت حكم شرعي. نحن لو علمنا بالقطع أن المولى يريد شيئا ولكن المولى لم يتصدى ماذا؟ لإبرازه بأي نحو من المبرزات، لا الإنشائية ولا الإخبارية ولا الكنائية، بأي طريق أساسا لم يتصدى للإبراز، ولكن أنا بطريق من الطرق علمت أنه ماذا يريد شيئا، فهل أن علمي بإرادته يكون سببا لتولد الحكم الشرعي أو لا يكون؟ الجواب كلا، فإن العلم بإرادة المولى ليس سببا لثبوت الحكم الشرعي. فستقول سيدنا يعني معنى ماذا ليس سببا لثبوت الحكم الشرعي؟ يعني لا يوجد هناك إدراك من العقل، حكم من العقل بوجوب الطاعة، وأنه لو خالفت تستحق ماذا؟ تستحق العقوبة. أنتم ذكر الإخوة يتذكرون في أول أبحاث القاطع قلنا معنى ثبوت الحكم الشرعي من المولى يعني ماذا؟ يعني تجب طاعة ذلك الحكم بنحو لو لم نطع أدرك العقل أن هذا العبد يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة. فلو علم الإنسان إرادة المولى، مراد المولى، ولكن المولى لم يكن قد تصدى لإبراز إرادته بأي نحو من أنواع الإبراز، فهل يترتب آثار الحكم الشرعي أو لا يترتب؟ يصرح الأستاذ الشهيد هم في بحث مقدمة الواجب هم في بحث اجتماع الأمر والنهي أن الحكم الشرعي إنما يثبت بعد المصلحة والإرادة، لا بد أن يوجد هناك ماذا؟ تصدي من المولى لإبراز ذلك المراد، وإلا لو لم يتصدى فإن علمي بمراده لا يكون سببا ماذا؟ لتولد الحكم الشرعي. في المقام بناء على هذه الضابطة إذن تبقى الملازمة أو لا تبقى الملازمة؟ ها؟ لا تبقى الملازمة. لماذا؟ صحيح بأنه أنا علمت أن هذا ملائم وذاك منافر، ومن الملائمة والمنافرة وجد ماذا؟ وجدت إرادة، ولكن الإرادة ليست هي الحكم الشرعي. الحكم الشرعي بالإضافة إلى المصلحة والإرادة هو ماذا؟ تصدي المولى لإبراز المراد، وهذا التصدي موجود أو غير موجود؟ المفروض أنه غير موجود. أنا أريد من الإرادة أستكشف ماذا؟ أريد أستكشف الحكم الشرعي، هذا تام أو غير تام من بعد؟ إذن غير تامين. على هذا الأساس فإنه حتى لو فرضنا تمامية هذا المبنى الثالث في تفسير الحسن والقبح، فإنه تثبت الملازمة أو لا تثبت الملازمة؟ لا تثبت الملازمة بين إدراك العقل للحسن والقبح وبين ثبوت حكم شرعي مولوي من الشارع بالوجوب أو الحرمة. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول بمبانيه الثلاثة. واتضح إلى هنا بأنه هل يوجد برهان عقلي على ضرورة وجود الملازمة بين ما أدركه العاقل وبين حكم الشارع بالوجوب أو الحرمة، أو لم يثبت عندنا مثل هذه الملازمة؟ إلى هنا لم تثبت عندنا مثل هذه الملازمة. في قبال هذه الدعوة الاتجاه الثاني، طبعا الاتجاه الثاني دعوة تقابل الاتجاه ماذا؟ الأول. في الاتجاه الأول كان يدعي أن ثبوت الحكم الشرعي بعد إدراك الحسن والقبح أمر ضروري. هذا الاتجاه الثاني يقول أمر ماذا؟ أمر ممتنع، مستحيل أصلا. فهي دعوة في قبال الدعوة الأولى. الدعوة الأولى أو الاتجاه الأول كان يرى ضرورة الملازمة بين ما يدركه العاقل وبين حكم الشارع. الاتجاه الثاني يرى استحالة ثبوت الحكم الشرعي في مورد المدركات العقلية المستقلة. يعني العقل إذا قبلنا أنه يدرك أن الظلم قبيح بغض النظر عن أي تشريع، وهذا هو معنى المستقلات العقلية. معنى المستقلات العقلية ما هو؟ أن العاقل بمفرده بذاته إذا التفت إلى الموضوع يدرك ماذا؟ يدرك هذا المحمول. كما في القضايا النظرية، فإنه إذا أدرك عرف معنى اجتماع النقيضين ها يدرك أن المحمول ثابت له ماذا؟ بالضرورة اجتماع النقيضين ممتنع. كذلك في القضايا العملية ومدركات العقل العملي، إذا أدرك معنى الظلم ما هو فإنه يرى ضرورة ماذا؟ ها؟ ضرورة حمل هذا المحمول عليه وهو القبح. إذا أدرك معنى العدل يدرك ماذا؟ ضرورة حمل الحسن عليه أو الحسن عليه. هذه هي المستقلات العقلية. هذه الدعوة الثانية تدعي بأنه طبعا مستقلات عقلية متعددة، إذا يتذكروا الإخوة في أول بحث حجية القطع أشرنا، قلنا إذا أدرك أن هذا مولاه وأنه خالقه وأنه مالكه فالعقل يدرك ماذا؟ ها؟ وجوب الطاعة له، وجوب الطاعة له، وجوب العبودية له، وأن الخروج عن زي عبوديته ما هو؟ قبيح. هذه أمور ماذا؟ أمور عقلية ما هي؟ مستقلة، نعبر عنها المستقلات العقلية. هذه الدعوة هنا تأتي، يعني دعوة الاستحالة تأتي أين؟ تأتي هنا، وهو أنه في المستقلات العقلية هل يمكن جعل حكم شرعي مولوي على طبق ذلك الذي يدركه العاقل أو لا يوجد أو لا يمكن؟ صاحب الدعوة يريد أن يقول يستحيل جعل حكم شرعي مولوي في مورد ماذا؟ في مورد المستقلات العقلية. على هذا الأساس حملوا قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله على ماذا حملوه؟ ها؟ حملوه على الحكم الإرشادي. لماذا حملوه على الحكم الإرشادي؟ ها؟ قالوا لأنه يستحيل جعل ماذا؟ جعل حكم شرعي تأسيسي في المقام. على أي نحو، إذن هذه الدعوة الثانية أو الاتجاه الثاني مدعاه أن جعل الحكم الشرعي في مورد المستقلات العقلية ممتنع عقلان في قبال الاتجاه الأول الذي لا بد كان يقول ماذا؟ واجب يقينا بالضرورة يثبت حكم شرعي. حسنا، لماذا يستحيل جعل حكم شرعي، يستحيل جعل حكم شرعي مولوي في مورد المستقلات العقلية؟ خلوا ذهنكم نطبق من خلال مثال حتى يتضح المطلب جيد. لو عرضنا الصدق على عقل الإنسان مع وجود المقتضي وارتفاع ماذا؟ وارتفاع المانع، نسأل العاقل نقول له الصدق عدل حسن أو قبيح؟ يقول الصدق حسن. ويقول لنا الكذب والخيانة ماذا؟ قبيحة. يقول لنا العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. سؤال، هذا الإدراك العقلي لحسن فعل ولقبح فعل آخر فيه محركية للفعل في مورد الحسن وللانزجار والترك في مورد القبح، أو لا توجد فيه محركية؟ ها؟ قطعا سواء على المبنى الأول أو الثاني أو الثالث. على المبنى الثالث بعد هو واضح به ماذا؟ لأنه ملائم ومنافر. إذن فيه في مورد الملائم فيه ماذا؟ فيه دعوية محركية للإتيان بالفعل. في مورد المنافر فيه ماذا؟ فيه زاجرية، فيه دعوية إلى عدم ماذا؟ إلى عدم الإتيان بالفعل. طب إذا اتضح ذلك، الآن يقول المستشكل هكذا أو صاحب هذا الاتجاه هكذا يقول، يقول بأنه هذا الحكم الشرعي، وافترضوا جاءنا حكم شرعي يقول الصدق ماذا؟ واجب، والكذب ماذا؟ حرام، هذا حكم شرعي. هنا نريد أن نرى بأن هذا الحكم الشرعي يمكن أن يكون تأسيسيا مولويا أو لا يمكن. صاحب الاتجاه ماذا يقول؟ يقول لا يمكن. يقول لا يمكن لأنه نسأل منكم، هذا عندما يقول العدل واجب، هذا المكلف يريد أن يطيع أو يريد أن يعصي، أي منهما؟ لا حالة ثالثة، إما مطيع وإما ماذا؟ وإما عاص. فإن كان مطيعا فدعوية العقل بأن العدل حسن كافية ماذا؟ كافية الكافية لتحريكه وبعثه للإتيان بالعدل، فيكون هذا تحصيلا ماذا؟ للحاصل. إذا كان بناء المكلف على طاعة الحكم العقلي والإدراك العقلي، بعد هذا الحكم الشرعي له فائدة أو لغو؟ ها، لغو وبلا فائدة، لأنه تحصيل للحاصل، لأن المفروض أن المكلف بصدد الانبعاث عن ماذا؟ عن الإدراك العقلي، وأن العقل إذا قال له حسن يريد أن ينبعث، وإذا قال له قبيح يريد ماذا؟ أن ينزجر. أما إذا كان المكلف بصدد ماذا؟ بصدد المعصية لا بصدد الطاعة، وقال له الشارع العدل واجب، الظلم ماذا؟ حرام. خب سؤال، من قال لي بأن إطاعة حكم المولى الشرعي واجب؟ ها، قل لا يمكن أن نقول بأنه نفس الحكم قال لي أنه يجب طاعتي، لابد أن نرجع ونقول أن العقل يقول بأن حكم الشارع الذي هو المولى تجب ماذا؟ تجب طاعته. إذن هذا الحكم الشرعي إنما تجب طاعته في طول حكم ماذا؟ في طول حكم عقلي، وهذا المكلف بصدد إطاعة الحكم العقلي لو بصدد عصيان الحكم العقلي. ها؟ إذا كان بصدد الطاعة فلا يحتاج إلى هذا، إذا كان بصدد المعصية فهذا يؤثر فيه أو لا يؤثر فيه؟ ها؟ لا يؤثر فيه، إذن جعله أيضا يكون لغو. ما أدري واضح الاستدلال ولا؟ ألخصه مرة أخرى، صاحب الإشكال المستشكل يقول بأنه بعد أن أدرك العقل قبح حسن شيء أو قبح شيء لا إشكال ولا شبه فيه ماذا؟ داعوية محركية باعثية وزاجرية، محركية للبعث أو للزجر، فهذا الحكم الشرعي المولوي الذي جاء تارة نفرض أن المكلف مطيع لأحكام العقل فلا حاجة له لهذا الحكم الشرعي لأنه تحصيل للحاصل فيكون لغوا، وأخرى أنه مبان على مخالفة الحكم العقلي فإن ذلك الحكم الشرعي إنما تجب طاعته في طول ماذا؟ في طول حكم عقلي بوجوب طاعة المولى، والمفروض أن هذا العبد بان على طاعة الإدراك الحكم العقلي له مخالفة الحكم العقلي، ها؟ مخالفة، إذن أيضا يكون وجوده لغوان، واللغو حكيم على من؟ على المولى الحكيم، لأن المفروض أن مولانا المشرع ما هو حكيم، فجعلوا مثل هذا الحكم الشرعي المولوي في فرض الطاعة تحصيلا للحاصل، وفي فرض المعصية له أثر أو ليس له أثر، لا أثر. ونحن قد قرأنا، التفت جيدا، ونحن قد قرأنا في محله أن فلسفة وحقيقة الحكم الشرعي لابد أن تكون فيه ماذا؟ قدرة على الباعثية والمحركية. وهذا الحكم الشرعي توجد فيه القدرة على الباعثية والمحركية أو لا توجد؟ لا توجد. في فرض الطاعة لا توجد كما هو واضح، وفي فرض المعصية أيضا ماذا؟ لا توجد. فيكون جعله ماذا؟ لغوا. فإذا كان لغوا فيكون قبيحا، وإذا كان قبيحا والقبيح لا يصدر ماذا؟ من المولى الحكيم. هذا هو المبنى الذي اختاره السيد الخوي قدس سره في مباحثه الأصولية. بس الإخوة اللي يبدون يراجعون هسه إما مباني الاستنباط أو أي كتاب أصولي آخر من تقريرات السيد الخوي قدس سره، هناك في مباني الأصول هكذا يقول، هسه بحث مفصل عنده، ولكنه إلى أن يصل إلى هذا البحث يقول: لكونه لغوا، لأن العقل إن استقل بلزوم الإطاعة كما هو كذلك، لأن البحث أين؟ في المستقلات العقلية. إن استقل بلزوم الإطاعة كما هو كذلك فلا حاجة لحكم الشارع مولويا بعده. نعم قد يأتي حكم شارع ولكن بعد لا يكون مولويا، يكون ماذا؟ إرشاديا. فلا حاجة لحكم الشارع مولويا بعده بذلك، إذ العقل من جهة كونه باعثا أو زاجرا داخليا كاف في ذلك، لا حاجة إلى جعل ماذا؟ إلى جعل شرعي مولوي. وإن لم يستقل، يعني ما استطاع العقل أن يحرك ماذا؟ هذا العبد. وإن لم يستقل فلا فائدة في حكم الشرع ثانيا بوجوب الإطاعة، لعدم حاكم على لزوم إطاعة هذا الحكم الثاني وصحة العقاب على تقدير مخالفته. إلا من؟ إلا العقل. والمفروض أن هذا الإنسان يكفيه الحكم العقلي للباعثية والزاجرية أو لا يكفيه؟ لا يكفي. إذن جعله أيضا يكون لغوا. هذا هو الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي وأوضحه السيد الشهيد. هسه توضيح السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وأوضح من هذا الذي ذكره صاحب الإشكال في المجلد الرابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة مولانا 58. قال: وقد يدعى في قبال ذلك استحالة جعل حكم شرعي واستكشافه في مورد حكم العقل، يعني المستقل العقلي، لأن حكم الشرع إنما يكون بداعي التحريك بتوسيط حكم عقلي في النهاية. الحكم الشرعي من كيف يحرك العبد؟ يحركه مباشرة أو بتوسيط في طول حكم عقلي؟ في طول حكم عقلي. قال: بتوسيط حكم عقلي في النهاية بلزوم الإطاعة وقبح المعصية. والمفروض في المقام إن الحكم العقلي بالقبح ثابت منذ البداية، فإذا كان محركا للعابد كفى وحصل المقصود بلا حاجة إلى توسيط جعل شرعي. وإن لم يكن كافيا فلا فائدة في جعله وتوسيطه في البين، لأنه وحده لا يكون محركا من دون حكم العقل بقبح المعصية. فرجع الحكم الشرعي إلى ماذا؟ إلى الحكم العقلي. والمفروض أن هذا العبد يحركه الحكم العقلي أو لا يحركه؟ لا يحركه. هذا هو الإشكال الذي ذكره هذا العلم. إلا أن هذا الاتجاه مع دقته أيضا غير تام منه وغير صحيح. لماذا؟ لأن الملاك العقلي لقبح فعل أو لحسن فعل ليس متواطيا، بل هو مشكك. التفتوا لهذه النقطة. تارة نفترض أن الملاك العقلي متواطي، يعني له درجة واحد، هذه الدرجة، إما أن تحرك وإما ماذا؟ أن لا تحرك. فإذا كانت محركة فلا حاجة للحكم الشرعي، وإن لم تكن محركة فألف حكم شرعي أيضا يأتي يرجع إلى الحكم العقلي، والمفروض أن الحكم العقلي ماذا؟ له درجة واحدة من المحركين. أما إذا قبلنا أن ملاك المحركية ليس متواطيا، بل ملاك المحركية ماذا؟ ها؟ مشكك. يعني ماذا مشكك؟ يعني أن ملاك المحركية قد يضعف وقد يشتد. إذا قبلنا أن ملاك المحركية له درجات من الشدة والضعف، لعل درجة واحدة من الملاك لا تحرك العبد، ولكن عشر درجات من الملاك تحركه أو لا تحركه. إذا ضعف الملاك لا يحركه، أما إذا اشتد ها قد يحركه، قد يتحرك. مثال العرف أم واضح، مرة أنت يأتيك موظف صغير ويقول لا تفعل، هذاك الفعل هو قبيح لكن لا تعتني به، مع أنه هو من الدولة، من النظام الحاكم. ومرة أخرى يأتيك من ها يأتيك المدير أو يأتيك رئيس الجمهورية يقول بأنه لا تفعل، أنت هم تخالف أو لا تخالف. مرة شرط المرور مولانا واقف رأس الشارع يقول لك لا تخالف، ومرة واقف ماذا مدير الشرطة العام، هم تخالف لو ما تخالف بعد. بطبيعة الحال أنه قد أنت مع أنه كلاهما مخالفة النظام، يعني الفعل لا يشتد قبحه، قبحه واحد، ملاك الفعل ده نتكلم عنها. التفت للنكتة، لأنه بعد ذلك يتولد إشكال سوف أشير إليه، أن ملاك التحريك، ملاك الباعثية، ملاك المحركية قد يكون متواطي وقد يكون ماذا؟ مشكك. إذا كان متواطيا إشكال القوم ماذا؟ وإشكال السيد الخوئي ماذا؟ وارد. أما إذا كان الملاك متعددا وقابلا للاشتداد ومشككا، من قال لكم بأنه قد الملاك العقلي وحده لا يحرك ماذا؟ ها؟ لا يحرك نحو الفعل، ولكن إذا انضم إليه ملاك عقلي آخر قد يحرك ماذا؟ قد يحرك العبد. وفي المقام إذا لم يرد عندي حكم شرعي يوجد ملاك واحد للقبح، وهو ماذا؟ إدراك العقل. أما إذا جاء حكم شرعي من قبل المولى يوجد ملاك آخر. ما هو الملاك الثاني؟ ملاك أن هذا المولى يجوز الخروج عن زي عبوديته أو لا يجوز، هذا ملاك غير الملاك الأول. الملاك الأول كان عقليا، هذا الملاك الثاني أيضا عقلي، ولكن سنخ الملاك الأول وسنخ آخر من الملاك. هنا لو خالفت فقد خالفت من؟ خالفت من تجب علي طاعته، خرجت عن زي عبوديته، وبتعبير آخر فقد ظلمت المولى، وهذا الملاك غير الملاك الأول الموجود من قبل العاقل. على هذا الأساس فإذا استطعنا أن نصور اشتداد الملاك وأن ملاك المحركية قد يكون ضعيفا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون شديدا، عند ذلك قولكم أن هذا العبد إذا كان بصدد المعصية للحكم العقلي فإن الحكم الشرعي لا يؤثر؟ لا، أول الكلام، لعل الحكم العقلي الأول لا يؤثر، ولكن إذا انضم إليه ملاك ثاني منشأه أنه لا يجوز الخروج عن زي العبودية للمولى فإنه قد ماذا؟ قد يكون منشأ لحركتي. فإذا كان الأمر كذلك إذن لا يكون جعله ما هو؟ لا يكون جعله لغوا. ما أدري واضح هذا المعنى؟ يعني أن اشتداد الملاك من هنا، التفت جيدا، هذا المعنى ذكره أيضا الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثي الإخوة اللي يردون يراجعون مولانا في صفحة 58. قال بأنه فلأن إعمال المولى لمولويته في موارد الحسن والقبح يوجب تحقق ملاك ثان للحسن والقبح زائدا على الحسن والقبح الثابتين بالعنوان الأول لذلك الفعل، ملاك ثاني لحسن الفعل ولقبح ماذا؟ ولقبح الفعل، إذ يتحقق بذلك، يعني من خلال الحكم الشرعي المولوي، إذ يتحقق بذلك عنوان وملاك جديد هو إطاعة المولى ومعصية المولى، بحيث تكون مخالفته حينئذ ظلما للمولى، فيتأكد الملاك العقلي ويتعدد، فقد يكون محركا حينئذ للمكلف. إذن جعله يكون لغوا أو لا يكون لغوا؟ لا يكون لغوا، لا يقال، التفت لي جيدا، لا يقال أنه بناء على هذا لابد أن تلتزم في الحكم العقلي من غير حكم شرعي بعقاب واحد، وفي الحكم العقلي مع الحكم الشرعي ماذا؟ بعقابين. بعبارة أخرى، إذا كان قبح الكذب ثابتا بالعقل فيستحق درجة من العقاب، أما إذا كان ثابتا بالعقل وورد دليل ماذا؟ من الشرع بالحرمة، لا بد أن يستحق ماذا؟ درجة إضافية من العقاب. لا يقال، لأنه يقال هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأنه إذا كان ذلك الملاك يشدد قبح الفعل لكان الإشكال واردا، ولكن نحن لا نريد أن نقول بإضافة الملاك يزداد قبح الفعل، لا، نريد أن نقول تزداد المحركية للإتيان أو الانزجار عن الفعل، وإلا يبقى الكذب ماذا؟ له درجة معينة من القبح. هذه الدرجة معينة من القبح تختلف مع ورود الحكم الشرعي أو مع عدم وروده، أو لا تختلف، لا، يبقى الكذب قبيح، وهذه الدرجة من القبح ماذا؟ ثابتة له، لا تتغير، سواء ورد حكم شرعي أو ماذا؟ أو لم يرد. نعم، الذي يتغير ما هو؟ درجة الباعثية، درجة ماذا؟ درجة المحركية. إن أردنا أن نضرب مثال خارجي تكويني، مرة أنت تدفع شخص نحو الفعل بدرجة 10، بقوة 10، ومرة تضع يدك وتدفعه في ظهره بدرجة ماذا؟ بدرجة 20، ولكن أنت في سواء في الدرجة الأولى أو في الدرجة الثانية تريد أن تبعثه نحو الصلاة التي هي ماذا؟ لها حسن معين. فالاختلاف الذي ذكرنا في تعدد الملاك مو تعدد ملاك قبح الفعل، لا، حتى يضعف العقاب أو يشتد، لا، وإنما تعدد الملاك أو ضعف الملاك واشتداده في أي بعد؟ في محركيته للفعل الثابت قبحه عقليا. إذن هذا الإشكال لا يرد. على هذا الأساس إذن للاتجاه الأول تام، وهو ضرورة الملازمة بين الإدراك العقلي والحكم الشرعي، وللاتجاه الثاني تام، وهو استحالة ماذا؟ استحالة الملازمة. خب، إذا بطلت الضرورة وبطلت الاستحالة ماذا يثبت؟ يثبت الإمكان، باعتبار أن هذه القضايا الثلاث ما هي؟ حصر عقلي، إذا لم يكن واجبا لم يكن ماذا؟ لم يكن ممتنعا، فإذن هو ماذا؟ ممكنون. خب، إذا صار ممكنا في النتيجة توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة؟ نقول هذا تابع للبحث الفقهي، وهو أنه نرجع إلى الدليل، قد نستفيد من الأدلة أن هذا الحكم الشرعي في مورد المستقلات العقلية حكم ما هو؟ حكم مولوي تأسيسي. خب، لماذا يجعل المولى حكما مولويا؟ لأنه يريد أن يؤكد لك أهمية ماذا؟ أهمية الباعثية والمحركية، يريد أن يقول لك أن هذا الفعل أنا مهتم به، بالك وإياك ماذا أن تتساهل فيه. لا لا، يريد أن يزيد درجة الباعثية، درجة المحركية، درجة الزاجرية ونحو ذلك. وإذا لم يكن الفعل بالنسبة إليه بتلك الدرجة من القوبعة، فيجعل حكما شرعيا، ولكن حكما شرعيا إرشاديا إلى ماذا؟ ها؟ إلى الحكم العقلي، لا حكما شرعيا مولويا. وإذا كان الدليل مجملا، يعني ما استطعنا من خلال القرائن اللبية لفظية مقالية، مجموعة القرائن والملابسات، ما استطعنا أن نتعرف أنه في النتيجة هذا الحكم الشرعي في مورد المستقلات العقلية هل هو إرشادي أو هو ماذا؟ هو تأسيسي؟ الجواب فإنه يثبت الحكم التأسيسي أو لا يثبت، يثبت المولوي أو لا يثبت، لا لا يثبت لنا الحكم المولوي، لأن الحكم المولوي يحتاج إلى إحراز ولم يحرز في المقام من خلال القرائن. فتحصل إلى هنا أن الصحيح أنه في مورد هذه القاعدة بنحو الإجمال طبعا، وإلا قد هذه النتيجة تختلف مع اختلاف ماذا؟ المباني التي إذا وفقنا ننقحها في مسألة الحسن والقبح. بناء على هذه المباني التي ذكرت، يعني الحسن والقبح العقلائي، الحسن والقبح العقلي، الحسن والقبح بمعنى الملائم والمنافر، فإنه لا توجد لا ضرورة الملازمة بين مدركات العقل العملي وبين الحكم الشرعي، ولا استحالة الملازمة، بل يمكن هذا ويمكن ماذا؟ ذاك. هذا تمام الكلام في المقام الثاني من البحث من الوجه الثاني. إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى سوف ندخل في المقام الثالث من البحث، وهو أنه هل يوجد مانع من تطبيق الكبرى في المقام أو لا يوجد، والحمد لله رب العالمين.